بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد عقد النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين بابًا عظيمًا في المحافظة على الأعمال، بيّن فيه رحمه الله تعالى من خلال الأدلة واجب كل مسلم تجاه الأعمال والوظائف الشرعية والعبادات التي أمر الله سبحانه وتعالى بها نفلها وفرضها، من حيث العناية بأدائها في أوقاتها عناية عظيمة، ومن حيث الطريقة التي ينبغي أن يكون عليها في الفوائت من هذه الأعمال. نعم.
قال المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب في المحافظة على الأعمال.
المحافظة على الأعمال تعني أمرين: الأول أن يحرص المسلم حرصا شديدا على أداء الأعمال والوظائف الشرعية في أوقاتها المحددة، الفرائض منها والسنن، وكل عمل لازمه وحافظ عليه يعتني بأدائه بشروطه وواجباته، فيكون بذلك محافظا على العمل. الأمر الثاني أن هذا العمل الذي واظب عليه من صلاة ليل أو نحو ذلك، إن فاته ولم يتمكن من أدائه في وقته يقضيه بعد الوقت، إن كان مما جاءت السنة بقضائه، وإلا يكون عملا قد فات وقته. والحاصل أن المسلم ينبغي أن يكون على محافظة شديدة على الأعمال مداوما عليها، وقد تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، أي وإن كان العمل قليلا يداوم عليه صاحبه خير من عمل كثير ينقطع عنه. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم.
المعنى أي: ألم يقرب الوقت الذي تلين به قلوبهم وتخشع لذكر الله، أي تلين عند الذكر والمواعظ وسماع القرآن فتفهمه وتنقاد وتطيع. ففيه الحث على الاجتهاد في خشوع القلب وإخباته، فإن الله سبحانه أنزل هذا الكتاب لتخشع القلوب بتلاوته وتلين بقراءته. قال الله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فيتذكر المؤمن ما فيه من المواعظ الإلهية والأحكام الشرعية ويحاسب نفسه عليها، ليكون من أهل المحافظة على العمل والإنابة إلى الله، بخلاف من انصرفت نفوسهم عن الخير وابتعدت عنه. وقد كانت هذه الآية سببا في توبة الفضيل بن عياض رحمه الله كما ذكر في ترجمته، إذ سمع تاليا يتلو: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، فلما سمعها قال: بلى يا رب قد آن، ثم تاب رحمه الله تعالى من ساعته. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها.
أي أرسلنا رسولا بعد رسول حتى انتهى إلى عيسى عليه السلام، وخصه الله جل وعلا بالذكر لأن السياق هنا مع النصارى الذين يزعمون أنهم أتباع له. قال: وآتيناه الإنجيل، وهو من كتب الله الفاضلة، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، والرأفة هي الخشية، والرحمة أي بالخلق، ورهبانية ابتدعوها، الرهبانية العبادة، وهؤلاء ابتدعوها من عند أنفسهم وألزموا أنفسهم بها ولم يفرضها الله عليهم، ثم مع ابتداعهم لها وإلزام أنفسهم بها ما رعوها حق رعايتها. قال الله عز وجل: فما رعوها حق رعايتها، أي ما قاموا بها ولا واظبوا عليها ولا حافظوا عليها، مع أنهم ألزموا أنفسهم بأن يعبدوا الله بها فلم يفعلوا. وهذا موضع الشاهد من ذكر المصنف لهذه الآية، أي قوله فما رعوها حق رعايتها، لأن المحافظة على الأعمال يسمى في كتب منازل السائرين منزلة الرعاية للعمل، والرعاية للعمل تعني المواظبة عليه والمحافظة على أدائه. وقد أورد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة في كتابه مدارج السالكين وهو يتحدث عن منزلة الرعاية، ثم قال رحمه الله تعالى ما نصه: والقصد أن الله سبحانه وتعالى ذم من لم يرعى قربة ابتدعها لله حق رعايتها، فكيف بمن لم يرع قربة شرعها الله لعباده وأذن بها وحث عليها؟ وهذا وجه الاستشهاد بهذه الآية، ليس من باب الاستشهاد بها على عمل لم يشرع فيطلب من صاحبه أن يواظب عليه، بل المراد الطاعات المشروعة التي وفقك الله سبحانه للعمل بها، عليك أن ترعاها حق رعايتها بأن تواظب عليها وتحافظ عليها وتعتني بها. قال المصنف رحمه الله: وقد ذم الله تعالى قوما أكثروا العبادة ثم فرطوا فيها، فقال تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا.
هذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى في القرآن لحال امرأة غزلت غزلا قويا حتى استحكم وتم ما أرادت منه، ثم لما استحكم وكمل وتم نقضته فجعلته أنكاثا، فتعبت مرتين، مرة في غزله ومرة في نكثه، ولم تستفد شيئا سوى الخيبة. فالذي يكرمه الله سبحانه وتعالى بالعبادة ويعتني بها ينبغي عليه أن يواظب عليها، لا أن يعود بعد المواظبة على العبادة إلى حال التفريط والإضاعة وإلى الحور بعد الكور، بل ينبغي عليه أن يحرص على الاستمرار والمداومة. ولا تكون حاله كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
هذه آخر آية من سورة الحجر، وهي نظير قول عيسى عليه السلام: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ففيها الأمر بالمواظبة على العبادة والمحافظة عليها إلى الممات، لأن اليقين المراد به في هذه الآية الموت، أي واظب على العبادة وداوم في جميع الأوقات على التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأنواع العبادات إلى أن يتوفاك الله سبحانه وأنت على ذلك. وقد امتثل نبينا صلى الله عليه وسلم أمر ربه، فلم يزل دائبا في العبادة مستمرا عليها مواظبا على أدائها حتى أتاه اليقين من ربه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما الأحاديث فمنها حديث عائشة رضي الله عنها: وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه، وقد سبق في الباب قبله.
وهذا يفيد أنه ينبغي للعبد أن يكون محافظا على الطاعات، لأن المحافظة عليها دليل على الرغبة في الخير وعلى عدم السآمة منه والملل. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم.
هذا حديث عظيم في المحافظة على العمل، فمن أكرمه الله سبحانه ومن عليه بأن كان له حزب من الليل، ومعنى حزب من الليل أي صلوات من الليل يقرأ فيها مقدارا من القرآن، أي له مقدار معين يصليه من الليل، إما 5 ركعات أو 7 أو 9 أو 11، ثم نام عنه أو عن شيء منه، أي في ليلة من الليالي، فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. فهذا فيه استحباب المداومة على فعل الخير، ومن ذلك قيام الليل، وأن من تمام ذلك أنه إن فاته يقضيه من الصباح ما بين الفجر إلى الظهر، فيكتب له كأنما قرأه من الليل، وهذا فضل من الله تعالى يناله من غلبه نوم أو كان له عذر منعه من القيام مع أن نيته القيام. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه.
هذا فيه حث من النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما على المواظبة على العمل والمحافظة عليه والرعاية له، وقد التزم رضي الله عنه أن يقوم من الليل حظا، وأيضا التزم على أن يواظب على قدر من الصيام، وكان فاوض النبي صلى الله عليه وسلم في قدر القيام وقدر الصيام كما تقدم. فحثه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على المداومة، وقال له: لا تكن مثل فلان، ولم يسمه عليه الصلاة والسلام سترا عليه، ولأن الشخص قد يتغير، قد يكون مثلا توقف عن القيام ثم رجع إليه، فلا يحتاج المقام إلى أن يسمى الشخص الذي وقع في التقصير. قال: لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. وهذا كما تقدم فيه الحث على المواظبة على العمل والاستمرار عليه، وهكذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، كان عمله ديمة، وكان إذا عمل عملا أثبته، وكان عليه الصلاة والسلام ينهى عن قطع العمل وتركه. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. رواه مسلم.
وهذا فيه قضاء ما يفوت من صلاة الليل، ونبينا عليه الصلاة والسلام كان يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا فاتته هذه الصلاة من الليل بسبب الوجع الذي هو المرض أو غيره، كان يصلي ذلك من النهار في الضحى، ولا يصلي 11، بل يضيف إليها ركعة. ولهذا من كان يواظب على شيء من صلاة الليل، إن كان يصلي 5 وفاته بسبب مرض أو نحوه يصليه 6 في الضحى، وإن كان يصلي 7 يصليه 8 في الضحى، وهكذا. فهذا فيه الحث على المواظبة على العمل والمحافظة عليه والحرص على ألا يفوت، وإذا فات يقضيه إن كان مما جاءت السنة بقضائه. وما تقدم هو في قضاء الفوائت من النوافل، وأما الصلوات المكتوبة فالواجب قضاء الفوائت منها فورا. فلو أن شخصا مثلا أغمي عليه لمدة 2 فإنه إذا أفاق يقضي 10 فروض الفوائت قضاء فوريا مرتبا، فإذا كان أولها الفجر بدأ بها وأتى بما بعدها حتى يكملها، وليس له أن يؤخرها، بل يأتي بها فورا إذا زال العذر، لما ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. فظاهر هذا الحديث أنه يصليها على وجه الفور لا على التراخي، واحدة أو أكثر، لأنه أمره بالصلاة بمجرد الذكر، فمتى زال العذر وجب عليه أن يبادر إلى صلاة ما فاته فورا. وفي المسند للإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل حتى كفينا، وذلك قول الله تعالى: وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام صلاة الظهر فصلاها وأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أمره فأقام العصر فصلاها وأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أمره فأقام المغرب فصلاها كذلك. قال: وذلكم قبل أن ينزل الله في صلاة الخوف فرجالا أو ركبانا. وما يظنه بعض الناس أن قضاء الفوائت يكون كل وقت مع وقته، الظهر مع الظهر والعصر مع العصر وهكذا، فهذا خطأ لا دليل عليه، بل تقضى كلها متوالية كما تقدم. لكن إن تضرر أو شق عليه فله أن يؤخر بعضها حتى يريح نفسه، فإن المشقة تجلب التيسير. وهذا جانب من سماحة الدين، وقد قال صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. قال ابن القيم رحمه الله في بيان هذه السماحة في الدين: وقد وسع الله سبحانه على عباده غاية التوسيع في دينه ورزقه وعفوه ومغفرته، وبسط عليهم التوبة ما دامت الروح في الجسد، وفتح لهم بابا لها لا يغلقه عنهم إلى أن تطلع الشمس من مغربها، وجعل لكل سيئة كفارة تكفرها من توبة أو صدقة أو حسنة ماحية أو مصيبة مكفرة، وجعل بكل ما حرم عليهم عوضا من الحلال أنفع لهم منه وأطيب وألذ، فيقوم مقامه ليستغني العبد، وجعل لكل عسر يمتحنهم به يسرا قبله ويسرا بعده، فلن يغلب عسر يسرين. فإذا كان هذا شأنه سبحانه مع عباده، فكيف يكلفهم ما لا يسعهم فضلا عما لا يطيقونه ولا يقدرون عليه؟ وإذا كان الأمر كذلك فإنه لا يهلك على الله إلا هالك، لأن حلمه سبحانه عظيم وفضله عظيم، فمن هلك بعد ذلك فهو الهالك من قبل تقصيره وإهماله وتفريطه. هذا، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.